بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنتك يا رب. ثم قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. هذا المال الثاني من الأموال الزكوية، وهو أي هذا الباب في زكاة الخارج من الأرض من حبوب وثمار، وألحق به الركاز والعسل على ما سيأتي. قد اجتمع لنا فيه 50 مسألة. المسألة الأولى: الفرق بين الحبوب والثمار. الحبوب نتاج ما يحصد أصله في العام مرة أو مرتين، كالحنطة والذرة والشعير، وأما الثمار فهي نتاج ما يجتنى مع بقاء أصله من الشجر كالتمر والزبيب. قال عليه رحمة الله: تجب في الحبوب كلها. قوله تجب دليله الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، فدليل الكتاب في مواضع منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والنفقة هنا الزكاة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة حقه. وللشيخين عن أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فمفهومه أن ما زاد على الخمسة، ما بلغ 5 وزاد عليها ففيه صدقة، والصدقة هنا هي الزكاة كما هي في قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، وهي أيضا من الأدلة، فإن الزروع والثمار الحبوب والثمار من الأموال. وعند البخاري عن ابن عمر يرفعه: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا أو عثريا العشر، وما سيق بالنضح نصف العشر. وأجمعوا على وجوبها في 2 وثمرتين، في البر والشعير من الحبوب، وفي التمر والزبيب من الثمار. حكى هذا ابن عبد البر وابن المنذر وشيخ الإسلام وغيرهم. قال: تجب في الحبوب كلها. وجوبها في الحبوب كلها لعموم الأدلة السابقة، فكلها خارجة من الأرض، وعلى هذا فتجب في المقتات كالحنطة والشعير والأرز والدخن والذرة والعدس والحمص، كلها خارجة من الأرض، وكلها تحصد، وكلها يعتبر فيها التوسيق. هذا وجه ارتباطها بالأدلة المتقدمة. والمقصود بالمقتات هو الذي يمكن أن يستغنى به عن غيره، خلاف الأدم الإدام لا يستغنى به عن غيره. وفي الأطعمة أوصاف، منها الاقتيات ومنها الادخار ومنها المطعوم، فليس كل مطعوم مدخر وليس كل مدخر مقتات. قال رحمه الله: ولو لم تكن قوتا تدخر لكنها ليست بقوت، كحب الرشاد والكمون والكزبرة والزعتر والحبة السوداء. وهو يشير إلى خلاف في هذا. وجه وجوب الزكاة فيها عموم الأدلة المتقدمة، فإنها داخلة في الخارج من الأرض، وداخلة فيما يحصد، ويشملها التوسيق. فالحبوب كلها تكال، هذا في الغالب. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. دليل وجوبها في الثمار أيضا عموم الأدلة السابقة، فهي خارجة من الأرض، وهي يدخلها التوسيق كذلك. مفهوم هذه العبارة، وهي المسألة السادسة: ما لا يكال ولا يدخر لا زكاة فيه، لمفهوم الحديث. فالحديث: ليس فيما دون 5 أوسق، والذي لا يكال لا يشمل هذا الحديث. وقالوا: النعمة لا تتم به، وعلى هذا فلا زكاة في الخضروات كالخيار والباذنجان والبامية والكوسة والبصل والزنجبيل، ولا زكاة في الفواكه كالبرتقال والخوخ والرمان والموز. وقد روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه: ليس في الخضروات صدقة. وفيه ضعف، لكن في كتاب معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه يسأله فقال: ليس فيها شيء. وأيضا هذا الحديث فيه انقطاع، رواه الترمذي وضعفه، لكنه قال رحمه الله: بعده عليه عمل أهل العلم، وهو الماثور عن جماعة من الصحابة، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه، يعني من الخضروات والفواكه، ولو لأنها ليست قوت. قال: كتمر والزبيب، مثل للثمار، ومثلهما اللوز والفستق والبندق والنبق. ثم قال رحمه الله: ويعتبر، أي في الوجوب، بلوغ نصاب. دليله حديث أبي سعيد الذي رواه الجماعة: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. قال: قدره 1600 رطل عراقي. اعتبار النصاب يكون بعد التصفية والجفاف، لأنه المعتاد في الكيل وما يكال إلا بعد التصفية. الأصل في النصاب هو الأوسق التي جاءت في حديث أبي سعيد، والوسق أو الوسق والصاع والمد، هذه مكاييل، مكاييل ليست أوزان. فالمد الواحد هو ملء الكفين متوسطتي الخلقة، والصاع 4 أمداد، يعني ملء الكفين 4 مرات، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا. وعلى هذا فالنصاب كم صاع؟ 300 صاع. لكن المصنف نص على التقدير بالوزن، وهي المسألة 11، قالوا له فائدتان: الفائدة الأولى ليحفظ النصاب وينقل، ولمعرفة نصاب ما لا يكال بعضها. ولذا قلنا عامة الحبوب تكال، بعضها قد يتعذر فيها الكيل، قالوا مثل الزعفران، مثل القطن، القطن منتفش يتعذر وضعه في المكاييل، لكن يمكن أن يوزن. لكن في الوزن الذي ذكروه هذا اعتبروا وزن الوسق بالبر الرزين. لو حول، وهي المسألة 12، بميزان اليوم، فالنصاب 5 أوسق 300 صاع. الصاع إذا حسب ب2.25 كيلو أو ب2.40 كيلو، فيمكن أن يقال أن النصاب احتياطاً 600 كيلو، فما دونه لا زكاة فيه وما فوقه يزكى. لو قلنا الصاع الواحد 2 كيلو، فهي 600 وكسر، 600 كيلو جرام. والذي يظهر والله أعلم هو البقاء على المعيار الشرعي، أن العبرة بالكيل، لأن الأموال المكيلة قد تتحد في الكيل وتختلف الوزن. فالمد من الرصاص يساوي المد من التمر، ووزن هذا ليس كوزن هذا. كذلك في الحبوب، المد من الشعير يساوي المد من البر، لكن البر أثقل، فجعلها على وزن واحد فيه بحث. ثم قال رحمه الله: والكيل يسير. الكيل يسير، يعني لا يشترط أن يكون معنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدره العلماء. وإذا أراد أن يحتاط ويخرج الزكاة مما كان وزنه، الآن يعرفون بيعد كم عنده من كيس، الكيس قد يساوي 40 كيلو جرام، لو عنده 20 كيس فهذه 800 كيلو جرام ففيه الزكاة. كثير من الأكياس اليوم، أكياس الأرز، أكياس الحبوب، هي في هذا القدر، في حدود 40 كيلو إلى 45 كيلو. وإن أراد الاحتياط وإبراء الذمة فإنه يكيل، والكيل يتأتى لكل واحد ولو لم يملك صاع الصاع النبوي. قال رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. تضم أنواع الجنس الواحد، هذا هو المقصود، بعضها إلى بعض. فالتمر جنس، فلو عنده مزرعة فيها روثانة وعجوة وصفري وبرحي فإنه يجمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر كله جنسا واحدا، فقال: التمر بالتمر ربا، ما فصل في أنواعه. وفي المدينة 100 كما يقولون 120، ذكر هذا الشيخ 120 نوعا من التمور، منها الأسود ومنها الأحمر والأبيض. هذا التمر جنس. البر جنس، فلو عنده سمراء وعنده من الاسترالي وعنده من البيضاء فهي جنس، يضم بعضها إلى بعض. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق، يعني من نوع الجنس، ليس فيها صدقة، من الحب الواحد أو الثمرة الواحدة. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. المقصود بالعام هنا العام الزراعي للحو، ما زرع في مثلا في 6 أشهر مرتين أو في 8 أشهر مرتين يضم هذا إلى هذا ويزكي. يعني لو أخرجت المزرعة من الحنطة، المزرعة الأولى أخرجت 10 أوسق، وبعد شهرين أخرجت المزرعة الثانية 10 أوسق، أو لو كانت الأولى 4 أوسق والثانية 4 أوسق، يضم هذه إلى هذه وتجب فيها الزكاة، ولو كانت كل واحدة منفردة أقل من إيش؟ من النصاب. قال: لا جنس إلى آخر، يعني فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب. قالوا: كالمواشي، فهي أجناس لا يضم جنسا إلى آخر، فلا تضم الغنم إلى البقر أو إلى الإبل. قال: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. هذه الجملة فيها 5 مسائل. يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له، له يعني الحر المسلم كما تقدم، مملوكا بأي نوع من أنواع التملك، سواء زرعه أو شراه أو وهب له أو تصدق به عليه، لكن أن يشتريه أو يوهب له أو يتصدق به عليه وهو لا زال في سنبله إن كان حبا، أو على الأصول إن كان ثمرا. فمن بدا صلاح الثمرة وهي في ملكه فالزكاة عليه. يعني لو زرعها شخص وقبيل أن يبدو الصلاح باعها، طبعا يجوز أن يبيعها بشرط القطع، أو أن يبيعها مع أصولها ولو بغير شرط القطع، فالزكاة على المشتري. فيعتبر في الوجوب أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. قال: وقت وجوب الزكاة، وهو أي وقت وجوب الزكاة وقت بدو الصلاح، وبدو الصلاح يختلف باختلاف الحب أو الثمر، فيكون باشتداد الحب وبالإزهاء في التمر ونحوه. والإزهاء هو الإحمرار أو الإصفرار أو الإشقاح، كما جاء في بعض النصوص النبوية كما في حديث أنس وغيره الصحيحين. وإنما كان وقت بدو الصلاح هو وقت الوجوب، لأن بدو الصلاح هو منتهى كمال الثمرة أو الزرع. وأما قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، أي اليوم الذي يمكن فيه حصاده، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني اعتبار وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح، ويترتب على هذا مسائل سيذكرها المصنف ويفرعها على هذا بقوله فلا. قال: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. سيأتي معنا أن الوجوب لا يستقر إلا بإحرازها في الجريء، لكن وقت الوجوب هو وقت البدو الصبح الصلاح. استقرار الوجوب بإحرازها في الجرين والتصفية والتمكن من الأداء على ما أرجحنا في أول كتاب الزكاة، أنه الصحيح يشترط في الوجوب التمكن من الأداء. وعلى هذا فإن تلفت قبل ذلك، إن تلفت بعد بدو الصلاح وقبل إحرازها في الجرين من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، لا يجب عليه شيء. لكن معه مع التعدي أو التفريط، التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب في حفظها، فإنه يضمن حق الله. كذلك لو باع أو وهب بعد بدو الصلاح، لو باع أو وهب بعد بدو الصلاح فالزكاة على من؟ على البائع أو الواهب، لأن الوجوب وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح. ثم فرع على هذا قوله: فلا تجب فيما يكتسبه. يمكن أن نقول اللقاط على الإفراد أو اللقاط على الجماعة، ما يكتسبه اللقاط لا زكاة فيه فلا تجب. وانظر إلى قوله فلا تجب، يعني لو أخرجها فلا بأس، لكن البحث في الوجوب. وعدم الوجوب هنا لا على الملتقط ولا على صاحب المال، لا على صاحب المال لأن الملتقط خرج من ملكه قبل استقرار الوجوب، ولا على الملتقط، لا على الملتقط لأنه حينما التقطها كان الوجوب على من؟ على المالك. لو تصرف قبل الوجوب، يعني قبل بدو الصلاح، فلا شيء عليه لو تصرف فيها، كما قلنا ببيع أو هبة، كما لو أكل السائمة قبل حوال الحول، وشرطه ما تقدم أن لا يقصد الفرار من الزكاة. قال: أو يأخذه بحصاده. طبعا اللقاط هم من المساكين، يتتبعون المزارع ويلتقطون الحب والثمر، فهؤلاء كما قلنا لا زكاة عليهم ولو اجتمع للواحد نصابا وزيادة. قال: أو يأخذه بحصاده، كما لو قال المالك احصده ولك ثلث الثمرة، فهذا الثلث لا تجب فيه زكاة، لا تجب فيه الزكاة على الملتقط ولو بلغ نصابا، ولا عليه لعدم استقرار الوجوب عليه. وعلى هذا يفرع على هذا ما ملكه بإرث بعد بدو الصلاح، ما ملكه بإرث بعد بدو الصلاح فوجوب الزكاة على من؟ على المورث، فتخرج الزكاة منين؟ من التركة، هذا حق لله، دين قبل الوصية وقبل القسمة. قال: ولا فيما يجتنيه من المباح، لا زكاة فيما يجتنيه من المباح، لأنه لا مالك له عند بدو صلاحه، هو لن يجتني من المباح إلا بعد بدو الصلاح، فهو عند بدو الصلاح لا مالك له، هذا لا يملكه، ما يجتنيه من المباح لا يملكه إلا بعد الأخذ. فلو اجتمع اثنان في المباح فليس أحدهما أولى من الآخر به، متى يدخل في ملك أحدهما؟ بالأخذ، وهو إنما يأخذ بعد بدو الصلاح، لو أخذه قبل بدو الصلاح فلا زكاة فيه لعدم الوجوب. قال كلا كالبطم كالبطم. قال العلماء هذه شجرة مثمرة تشبه شجرة الفستق، لا يؤكل ثمرها، يستخرج زيت من شجرها، لها وجود في بلاد الشام والمغرب، هذا تؤخذ من الجبال وأطراف الأودية، كذلك الزعبل، زعبل كجعفر، هذا يقال له شعير الجبل، من الأعشاب البرية يشبه النجيلة أو النيمة، والنجم والشجر يسجدان، النجم اللي النيمة يسميها العامة عندنا النيمة أو الإنجيلة. قال وبزر قطونة، هذا نبات ذو ساق عشبي له بذور تستعمل في علاج الإمساك، ومنها أدوية يستعملها أهل التخسيس كما قرأت في بعض البحوث، فهذا كذلك ولو بلغ نصابا يشتنى من المباح، الأصل الأرض غير مملوكة فلا زكاة فيه. قال ولو نبت في أرضه، هذا إشارة إلى الخلاف، لأنه لا يملكه بملك الأرض، وإنما صاحب الأرض أولى به من غيره، يعني لو نبت المباح في أرض شخص فهو أولى به من غيره، ولو سبقه غيره إليه فله أخذه، لحديث الناس شركاء في ثلاث منها الكلام. والأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة، وهذه النباتات والأمثلة التي ذكرها لا أظن أنه يجتمع منها نصاب واحد إلا في مساحات شاسعة تجمع منها هذه، فيمكن أن يجتمع النصاب في ما نبت في أرضه. نعم، هو أشار إلى هذه الرواية بقوله ولو نبت في أرضه، لكن الأصل براءة الذمة مما تجب فيه الزكاة، والخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي في الظاهر لا يعني هذا، وإنما يعني ما يزرعه الآدمي في ملكه أو في الأرض المستأجرة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما سقي بالسماء والعيون أو كان عثريا ففيه العشر، ولم يكن هذا ما يشتنى من مباح ما كان معهودا في المدينة، فيكون مقصودا في الخطاب الشرعي، والله أعلم. لكن ما نبت في أرضه من الحب المتساقط، يعني بعض المزارعين قد يكون في اليد العاملة نوع تفريط، قد يكون الحصد في نفس المزرعة فيتساقط الحب فينزل المطر فينبت، هذا فيه زكاة إذا بلغ نصابا، لأنه بفعله وناتج ملكه. كذلك ما نبت من حبه في أرض مباحة، بعضهم يجمع زرعه ما يحصده يجمعه في أرض أخرى، ما يتساقط منها وينبت في الأرض المباحة فيه الزكاة، وبعضها قد يحملها السيل من مزرعة المزرعة التي تحتها فينبت ففيه الزكاة كذلك، لأنه نتاج ملكه. ثم قال رحمه الله فصل، وهو في قدر ما يجب ويؤخذ في المعشرات. قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. العشر هذا يجب مرة واحدة، ولو بقيت معه الحبوب والثمار أعواما وحالت عليها أحوال، لو اجتمع له من الثمرة 100 برميل أو 100 كيس وخزنها في المخازن وبقيت سنين عددا فزكاتها مرة واحدة، قوله وآتوا حقه يوم الحصاد. يجب عشر هذا بإجماع، لحديث ابن عمر يرفعه فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا أو عثريا العشر، تقدم الحديث وهو في البخاري، وهو في مسلم أيضا عن جابر وهذا الحديث حديث ابن عمر وحديث جابر يفسر الإطلاق في حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد يقيد حديث ابن عمر من جهة القدر، من جهة تعيين النصاب. وفي حكم السماء والعيون الأنهار، هذا إذا كانت الأنهار، إذا كان السقي من الأنهار ليس بمؤونة، أما إذا كان يحتاج إلى مؤونة وأدوات ومواصير يمدها من النهر إلى المزرعة كما في مزالتي على أطراف النيل مثلا، فهذه ليس فيها إلا نصف عشر. قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، بلا مؤونة، ونصفه معها، هذا بالإجماع أيضا الحديث الذي تقدم. وأيضا في حديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بالدوالي نصف العشر، رواه النسائي بسند صحيح. والدوالي والسواني والنواعير في هذا سواء، النواعير التي في الشام التي ترفع الماء من الأسفل إلى الأعلى لتسقي المزارع العلوية، هذه مؤنة. قال وثلاثة أرباعه بهما، هذه المزارع تسقى نصف السنة بالمؤونة ونصفها بالمطر، إما في البدايات يكتفي بالأمطار أو يسمونها عند العامة وردوها بالمطر، يسقي في البداية بالنضح ثم نهاياتها تكون بالأمطار. فهذا الذي سقي بالمؤنة وبغيرها فيه ثلاثة أرباع العشر، وثلاثة الأرباع هي مجموع نصف العشر ونصف نصفه، وهذا مقتضى القياس والعدل، هذا في الزرع الواحد. وأما إذا تعددت المزارع فلكل مزرعة حكمها. قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، بأكثرهما نفعا وبأكثرهما نموا، ما إذا كان النمو بما سقي بالسماء أكثر ففيها العشر، إذا كان النمو بما سقي بالمؤنة أكثر ففيها نصف العشر. قالوا في اعتبار عدد السقي وما يسقى به فيه مشقة، إذا أردنا أن نعرف هذا في كل وقت. وعلى هذا فلو انتفع الزرع بسقي السماء أكثر ففيه العشر وإلا في نصف العشر. قال ومع الجهل العشر، وجه هذا قالوا ليخرج من العهدة بيقين، والأصل وجوب العشر، وتحقق المسقط إلى النصف مشكوك فيه. يمكن لقائل أن يقول الأصل براءة الذمة مما فوق نصف العشر، لكن لا شك ما ذكره المصنف هو أحوط. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة، هذا وقت ليش؟ وقت الوجوب. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة، هذا على ما تقدم ذكره. ويفر عليه ما تقدم، لو باعه أو وهبه بعده فالزكاة عليه، لو باعه بعد بدو الصلاح أو وهبه أو تصدق به فالزكاة عليه. إن اشترطها على المشتري صح، يقول أنا أبيعك وتزكي تخرج الزكاة، لأن الاستثناء معلوم، كم المستثنى؟ العشر أو نصف العشر من الثمر. وإن كان البيع مع الأصل، إن باعها مع الأصل فالزكاة على المشتري إن كان من أهل الوجوب، لحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للمبتاع، يعني المشتري، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مسألة هنا، لو تصرف فيها بقطع أو بيع قبله فلا زكاة إلا إن قصد الفرار فيعامل من يقيض قصده، وتجب الزكاة لتفويت الواجب على مستحقه بعد انعقاد سببه، والسبب هو النصاب وحوال الحول، عفوا، ووجود وقت الوجوب هو بدو الصلح. أو قرب وقت الوجوب. ثم قال رحمه الله: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو الجرين بلغتنا وبلغة أهل مصر كذلك، وهو المربد عند أهل الحجاز، فلا يستقر الوجوب إلا بحيازتها فيه. يفر على هذا: إن تلفت قبله بغير تعد منه سقط، بغير تعد كذلك بغير تفريط سقطت. لماذا تسقط؟ لما تقدم. ويقبل قوله بلا يمين في أنه ما فرط ولا تعد، ولا تؤخذ الأيمان في حقوق الله، كما لا يستحلف في أنه يصلي أو أنه زكى أو أنه صام. وتقبل يمينه، عفوا، يقبل قوله في عدم التفريط كذلك بلا يمين. ثم قال عليه رحمة الله: ويجب العشر على مستأجر الأرض. العشر يعني يجب ما يجب، العشر أو نصف على المستأجر، يعني لا على المالك، وهو يشير هنا إلى خلاف عند أبي حنيفة رحمه الله. فالمستأجر هو الذي يزكي، لأن الثمرة أو الحب يبدو صلاحه وهو في ملك من؟ المستأجر. ولأن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده وفي أموالهم، وهو مال للمستأجر لا للمؤجر، وفي أموالهم، فالحق في المال في الزرع لا في الأصل وهي الأرض. قالوا: كمستأجر المحل لعروض التجارة، فالزكاة على المستأجر لا على المؤجر. مسألة يذكرها الفقهاء هنا رحمهم الله: لو أخذ الأرض مزارعة بنصف الثمرة كما عامل مسلم أهل خيبر، لو كانت المعاملة مع مسلم، فعلى كل منهما زكاة نصيبه إذا بلغ نصابا، إما العشر أو نصف العشر، وهذا باتفاق الأئمة. كالشركاء، ها، الشركاء إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب فعليه في ماله الزكاة، لكن لو اشتركوا في مزرعة وبلغ نصابا واحدا فهل يزكى لأنها بلغت النصاب، أو لا يزكى لأن المالك لم يملك نصاب؟ فشرط الوجوب بلوغ النصاب عند المالك الواحد. خلطة بهائم الأنعام ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وما نهى إلا لأثرها في الزكاة. لكن هنا يعني تحتاج إلى بحث. وصاحب الثلاثين ما بلغ نصيبه النصاب، ونصيب الآخر بلغ نصابا، فهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق، كما لو كانا متجاورين، مزرعتين متجاورة، لكن المالك متعدد لكل ماله، كما لو أودع جماعة أموال في عند مودع واحد كل منهم يزكي. هذه أموال أودعت في الأرض، أموال الشركات لا شك أنها تبلغ النصاب في مجموعها، لكن من كانت أسهمه لا تبلغ نصابا هل تجب عليه زكاة؟ ما يجب عليه زكاة. المزارعة مشاركة في الثمرة بالنصف أو بالثلث والثلثين، وهذه ما وقفت فيها على كلام لأهل العلم، تحتاج إلى التثبت، لكن الذي يظهر هو ما ذكرته والله أعلم. فإن كان فيه إجماع فنستغفر الله ونرجع فيه. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض. مستعير الأرض كذلك يجب عليه العشر أو نصف العشر، لو استعار أرضا وزرعها، فالزكاة على المستعير لا على المعير كالمستأجر. ثم قال: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. 160 رطل هذه تعادل 30 صاعا، والصاع الواحد لو قلنا باثنين وربع يعني قريبة من 70 كيلو، فمن جنى من المنحل 70 كيلو جرام يعني 70 جك من أبو كيلو أو من أبو 3 كيلو فيما يصل إلى 70 كيلو جرام فإنه يخرج العشر. دليل هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤخذ من كل عشر قرب من العسل قرب، رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وعند الترمذي يعني ابن عمر يرفعه في العسل في كل عشر أزقاق زق، وهو كذلك حديث منكر قاله النسائي رحمه الله. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع. وقال الترمذي لا يصح في الباب كبير شيء، والأصل براءة الذمة، هذا الذي يظهر والله أنه لا زكاة في العسل، ليس خارج من الأرض، هو خارج من بطون النحل كالخارج من بطون البهائم لا زكاة فيه، لو بلغ أوسقا لبن، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا الدليل ما رأيت من ذكره، لكن إن كان فيه بحث فأنا نستغفر الله. لكن العسل إن كان عروض تجارة فمتى ما نوى العرض زكاها زكاة عروض تجارة لا العشر. قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن أو دفن الجاهلية فيه الخمس. أولا الركاز هو ما وجد من المدفون، وألحق به ما وجد في خراب أهل الجاهلية، وعلى هذا ما ترك على وجه الأرض بلا ركز ولا دفن فلا زكاة فيه. كذلك ما أخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه. كذلك ما لم يكن من دفن الجاهلية من دفن المسلمين أو من متروكات المسلمين فهذا له أحكام اللقط، يعرفه سنة ثم يتملكه، ثم إذا حال عليه الحول معه وفيه وهو نصاب زكاه، كان من الأموال الزكوية كالذهب أو الفضة. ولا يشترط في الركاز على الصحيح أن يكون ذهبا أو فضة ولو من العرض. قال فيه الخمس يعني حالا عند حصوله عليه. ودليله حديث أبي هريرة عند الشيخين العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وظاهر الحديث أنه لا يشترط النصاب، فيه الخمس قل أو كثر. ولا يشترط أيضا أن يكون الركاز من الذهب أو الفضة، بل يجب في العرض كذلك. نختم بمسألة ذكرها الشيخ محمد عليه رحمة الله في الشرح الممتع، البترول لا زكاة فيه لأنه لا مالك له، المالك له جماعة المسلمين، ويصرف في المصالح العامة فلا يزكى. أما المعادن فإن كانت ذهب أو فضة فستاتي كلام في زكاتها، وإن لم يكن كذلك ونوى به عرض العرض زكاه عروض التجارة والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.